بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحمد من الحسن صلواتك عليه وعلى أخبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونوصحا ومبيبا وعدنا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وإليه رحمه الرحيم. أولا نستدرك على بحث ما تقدم في يوم الاثنين حسب الظاهر بالنسبة إلى الوجه الثالث الذي استشهد به شيخنا الأعظم على بقاء الإباحة، بقاء جواز الرجوع بناء على القول بالإباحة، كان التمسك بحديث السلطنة. هذا الاستدلال بما أنه الشيخ بكلمة فتدبر يناقش فيه، وفي ذاك اليوم أنا عرض حسب الظاهر أن الأمر بالتدبر إشارة إلى الدقة، وليس كذلك، بل هو إشارة إلى إشكال في الاستدلال بحديث السلطنة. فالاستدلال لأنه من قبل الفاضل النراقي على الله مقامه، الفاضل النراقي يقول بأن مقتضى إطلاق حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، أن هذا الشخص الذي تلف ماله بيد المباح له بيد الطرف الآخر يكون مسلطا على ماله، مسلطا على ماله إن كان موجودا فمسلط على عين ماله، وإذا كان تالفا فهو مسلط على بدل التالف، فيجوز له استرداد. إذا جاز له الاسترداد هذا معنى بقاء الإباحة، جواز الإباحة، يعني ذاك الطرف الذي تلف المال في يده يرجع إلى عين ماله الموجود بيد الطرف الآخر، وهذا الذي تلف ماله يرجع إلى بدل ماله، هذا من شؤون السلطنة. هذا الاستدلال، فإذا الإباحة لا تكون لازمة. جناب الشيخ بكلمة فتدبر يعترض على هذا الاستدلال بأن حديث السلطنة يبين حكم لموضوع محدد ومعين، الحكم هو اعتبار السلطنة، الموضوع هو أملاك، هو الأموال، مسلطون على أموالهم يعني على أملاكهم. موضوع السلطنة عبارة عن نفس المال الموجود، ما دام المال موجود الإنسان باعتبار الشارع وطبعا العقلاء كذلك يكون مسلط على هذا المال، له أن يتصرف فيه كيف ما شاء، ولكن حينما يتلف المال لا يبقى موضوع للسلطنة. نعم إذا هذا المال كان محترم يكون في ذمة الغير أو لا يكون في ذمة الغير، هذا إلى أدلة أخرى، لكن تحديدا نفس حديث السلطنة هذا موضوعه أن المال ما دام موجودا تثبت السلطنة لمالكه يستطيع أن يتصرف فيه. ومع فرض التلف، لأنه الكلام في أن أحد المالين إحدى العينين لو طرأ على هذا أحد العينين على إحدى العينين التلف، هذا التلف يكون ملزما للمعاطاة أو لا يكون ملزما للمعاطاة بناء على الإباحة. بناء على الإباحة جناب الشيخ يقول لا مجال للتمسك بإطلاق السلطنة، لأن إطلاق السلطنة يعني نفذ حديث السلطنة، لا الوجه الأول اللي كان استصحاب السلطنة، ذاك تقدم لا كلام فيه، الآن كلامنا في التمسك بإطلاق نفس حديث السلطنة لحال بعد التلف. جناب الشيخ يقول هذا الإطلاق غير محرز، فلا يجوز التمسك بإطلاق حديث السلطنة. هذا ما كان متعلقا بالبحث السابق. وأما بحثنا في هذا اليوم،
سيدنا فسرنا ولهم بأملاكهم فيصدق على الملك الخارجي العين المال ما يملكه في ذمته، يعني حتى بعد تلفه يكون يصدق على مالكه،
مالكه أو مالك لبدله. أي أيوة إمام،
البدل هو عين
المبدل. صحيح، البدل يقوم مقام المبدل، لكن موضوع الحديث ما هو؟ نحن نعلم بأنه مال المؤمن، مال المسلم، حتى مال الكافر إذا لم يكن حربيا هذا مال محترم، هذا نعلم به من الخارج. لكن الكلام في أننا نريد أن نستفيد الحكم من نفس قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما نسب إليه بعنوان الناس مسلطون على أموالهم. النبي ماذا قال؟ هل قال بأن الناس مسلطون على أموالهم يعني ما دامت موجودة مسلطون على أموالهم الموجودة، وإذا طرأ عليها التلف مسلطون على أبدال هذه الأموال؟ هل كان هذا مدلول كلام النبي، هذا مضمون قوله صلى الله عليه وسلم، أم أن مضمونه أن المال ما دام موجودا يكون حكمه سلطنة مالكه عليه؟ وأما بالنسبة إلى المال التالف، حديث السلطنة بعد ليس من شأنه أن يدل
أنه من أموال هذا الشخص
التالف. بعد لا يصلح. كان بلي، أنتم تقولون بأن المشتق حقيقة في المتلبس لا أنه حقيقة في من قضى. يعني حينما تقولون أكرم العالم لا يعني من كان عالما قبل 50 سنة والآن أصبح شيخا هرما خرفا لا يفهم ولا يحفظ شيء، هذا بعد ما يصدق. بل كان عالما، إذا المشتق كان ظهور إليه، وكما هو كذلك كل عنوان اشتقاقي هذا إلى الظهور في فعلية التلبس بالمبدأ. التلبس بالمبدأ مفقود هنا، لأن أني كنت مالكا لكتاب اسمه هذا الكتاب، قبل ساعة بعد ما موجود الكتاب، تلف طاح في البحر، كنت مالكا الآن أنا مالك. إذا صدق الآن مالك، المالك عنوان اشتقاقي يعني من يقوم به الملك، يعني يقوم به هذا الوصف. إذا الآن هم صدق أنه مالك، نعم الناس مسلطون على أمواله. وأما إذا كان حديث السلطنة موضوعه ومحوره ومداره المال بوصف كونه موجودا كما هو ظاهره، فإذا بعد التلف التمسك بنفس حديث السلطنة. لذلك مثل الشهيد أو مثل حتى الفاضل النراقي في كلام الآخر كانوا يقولون لأصالة، يعني ما كانوا يتمسكون بنفس إطلاق حديث السلطنة، لا يقولون استصحاب السلطنة. هذا يظهر أنه أيضا كان في بالهم أنه السلطنة بما أن موضوعها المال، المال هم إلى ظهور في المال الموجود. الآن جنابك إذا اشتريت طن من الحنطة في ذمة هذا الزارع، بعد 3 أشهر إن شاء الله يسلمها إليك، سلفي، معاملة سلفية. الآن أنت مالك موجود أو سيوجد؟ سيوجد. ولذلك تقول الآن المال ما إلا موجود، لكنه موجود في ذمة هذا البائع، لأنه البائع اعتبر أن يسلمني بعد 3 أشهر هذا المال، بل الآن المال غير موجود. فالمستدل أكو في كلامهم هم استدلال بأصالة بقاء السلطنة، وهذا الاستصحاب اللي تقدم الحديث عنه، ويوجد في كلامهم أيضا استدلال بنفس حديث السلطنة. الشيخ في هذا الوجه الثالث يذكر هذا، ينقل هذا الاستدلال، ولكن بكلمة فتدبر يشير إلى الخلل في التمسك بحديث السلطنة. نرجع إلى بحثنا. من جملة المسقطات والملزمات، طبعا التعبير بالإسقاط كان خطأ، من جملة الملزمات للمعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة آخر، هذا الملزم أيضا لابد من البحث حوله بناء على كل من الملك المتزلزل والإضاحة. أصل بيان المطلب كيف يكون؟ تقريب أصل هذا الملزمية التلف، ملزمية كون أحد العوضين دينا، هذا يحتاج إلى أمرين بسيطين، يعني مقدمتين مختصرتين. المقدمة الأولى أن ما تقدم في التنبيه الثاني كان حسب الظاهر من أن المعاطات في مقام الإنشاء والإبراز، هذا الإعطاء والأخذ، يمكن أن يتصور بوجوه أربعة. الوجه الأول اللي هو القدر المتيقن هو ما أن يتحقق إعطاءان وأخذان، إعطاء من زيد وأخذ من عمر، وإعطاء من عمر وأخذ من زيد، هذا التعاطي من الطرفين اقتصارا على باب المفاعل. وكان هناك قسم ثاني للمعاطات وهو أن يتحقق المعاملة الفعلية المعاطاتية تتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر فقط. هذا اللي نسب إلى الشهيد أعلى الله مقامه في الدروس أنه صور المعاطات بأن لا يكون تحقيقا لمدلول باب المفاعلة، بل الإعطاء الواحد وأخذ الآخر هو يصير محقق للمعاطات، وإعطاء الآخر يصير من باب وجوب الوفاء بالعقد لا من باب أنه يحقق عنوان المعاطات. هذا تقدم في المقدمة الأولى اللي ترتبط بمسألة الدين. نتكلم حول هذا المطلب بأن المعاطات إذا جمدنا واقتصرنا على ما إذا أنشئت المعاملة بالإعطاء من الطرفين أصلا لا مجال لهذا البحث بالنسبة إلى أن أحد العوضين إذا كان دينا، إيش هذا يصير مجرد فرض. فمتى يتمشى البحث حول هذا الملزم الثاني؟ يتمشى إذا قلنا في ذلك التنبيه بأن المعاطات لا يعتبر في تحققها الإعطاء من الطرفين، بل إذا كان إعطاء من طرف واحد وأخذ من طرف كف، بناء على هذا يتمشى البحث في هذا الملزم. هاي بالنسبة للمقدمة الأولى البسيطة الواضحة. المقدمة الثانية أيضا هي واضحة. تلك المقدمة هي عبارة عن أن الشيخ في أول كتاب البيع بالنسبة إلى بيع الدين ممن هو عليه أفاد هناك بأن بيع الدين ممن هو عليه هذا أمر ماضي، لأنه إجماع قطعي أكو على صحة البيع، إطلاق أدلة البيع أيضا تشمل هذا البيع، فهو أمر صحيح هذا لا شك فيه. لكن كل الكلام في هذا في أن الإنسان حينما لا يملك في اعتبار العقلاء لا يملك ما في ذمة نفسه وإنما يملك ما في ذمة الآخرين، كيف يصح بيع الدين ممن هو عليه؟ شيخنا الأنصاري هناك في قبال صاحب الجواهر على الله مقامه هكذا تصور، قال حتى في بيع الدين ممن هو عليه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط، يعني البيع في جميع موارده يحتاج إلى تحقق النقل الملكي من الطرفين، ولكن هذا النقل الملكي قد يكون مستمرا في عمود الزمان. خب هذا واضح مثل كثير من الموارد، هذا الكتاب وهذا الدينار، هاي الملكية مستمرة، وأخرى لا تنقطع بعد الإنشاء بلحظة. في بيع الدين ممن مثل موارد بيع العمودين مثل كذا مثل كذا اللي هناك يضطرون إلى الالتزام بالملكية الآنية، الملكية التحقيقية الآنية. جناب الشيخ في مسألة بيع الدين ممن هو عليه أيضا قال هو صحيح لأنه لا يمكن مخالفة الإجماع، هو بيع صحيح، لكن بما أن العقلاء لا يعتبرون مالكية المديون لما في ذمة نفسه بعد هذا البيع، فيقولون هذا المديون حينما يبيع شيئاً أو يشتري شيئاً وأحد العوضين هذا الدين الذي هو في ذمته، الذمة مشغولة للدائن، هذا الدائن يملك ما في ذمة المديون، فإذا باع لهذا المديون أو اشترى من هذا المديون شيئاً الثمن يأتي إلى ذمة المديون، لا يأتي إلى ذمة المديون، ماذا يصير؟ في آن يتملك هذا المديون ما في ذمة نفسه، سأبين بالمثال، وإذا تملك يسقط الدين عن ذمة نفسه من باب التهاتر القهري. مثلا أنا إذا كنت مديون لزيد بألف تومان لأجل أنه أتلفت من عند هذا الكتاب مثلا أو أي شيء آخر، سبب أكون أنه ذمتي مشغولة لزيد بألف تومان، لا بأس. ثم جئت وبعت شيئا لهذا الزيد قيمته ألف تومان، مثلا كتاب، دفتر، أي شيء آخر، بعت هذا الشيء منه، أنا أصير مالك للثمن، صحيح يا لا؟ مالك للثمن، إنه أنا بائع أصير مالك للثمن. هو هم لا يسلمني الثمن نقدا، يقول الثمن ذلك الذي أنا أستحقه في ذمتك، هذا الألف تومان اللي أستحقه لسبب من الأسباب، أنت مديون لي من ذي قبل، فهذا الثمن ذاك يكون. هذا بيع صحيح، أنا أسلمه المبيع ولا أتسلم الثمن منه، لكن ماذا فائدة هذا البيع؟ فائدة هذا البيع أني أصير مالكا للثمن، لأنه ذاك المشتري عليه أن يدفع الثمن، لكن لا يدفع الثمن، يقول الثمن ذلك الدين، أنا أتملك من هذا الشخص المشتري الثمن بمقدار ألف تومان، لكن بما أنه هو يستحق في ذمتي من قبل هذا البيع ألف تومان أيضا، هذا الألف اللي أنا أستحقه بهذا البيع الجديد، وذلك الألف الذي كان يستحقه بسبب سابق قديم، يحصل بينهما التهاتر ويتساقطان، فتفرغ الذمة، نتيجة هذا يصير، هذا يصير مثل بيع الدين ممن هو عليه، هذا سمو بيع الدين، هذا صار ثمن هنا الدين، لكن لا مانع منه، أو إذا بعت الدين ممن هو عليه أيضا نفس الترتيب ونفس الكيفية، يعني يحصل السقوط، لكن لا يحصل السقوط لأن فائدة البيع السقوط، فائدة البيع في كل مورد هو التمليك، لكن بما أن هذا التمليك تملك الإنسان لما في ذمة نفسه لا يكون في اعتبار العقلاء لمدة طويلة، فيقولون يحصل في آن ملك لما في ذمة نفسه، ونتيجة هذا الملك السقوط، سقوط الدين من ذمة المديون، هذا يقولون. خب بناء على هذا الرأي الآن ندخل في هذا الملزم الذي بيّنه جناب الشيخ بعد بيان هاتين المقدمتين، يتحقق معاطات، بيع معاطاتي بين هذا الكتاب بالذات وبين الثمن، الثمن هو في ذمة من يبيع الكتاب، مثل هذا الدين اللي كان في ذمته اللي الآن مثلت لسبب سابق، هذا الإنسان البائع مشغول الذمة لصالح هذا المشتري، الآن يبيعه الكتاب، بيع الكتاب لا ننسى المقدمة الأولى، في هذه المعاطات يستحيل أن يتحقق إعطاء من الطرفين، بل يتحقق الإعطاء من طرف واحد، البائع يسلم الكتاب للمشتري، المشتري لا يسلم شيء، ليش؟ لماذا لا يسلم شيء؟ لأنه يملك ألف تومان في ذمة هذا البائع، فيتحقق المعاطات بإعطاء واحد وأخذ واحد. كلامنا في أن هذه المعاطات، وقلنا بأن هذه المعاطات صحيحة، يعني يتحقق كل معاطات بإعطاء واحد وأخذ واحد، ولا نحتاج إلى إعطاءين وأخذين، هذا بعد فرقنا منه في التنبيه الثاني. بناء على هذا أصل المعاطات هنا صحيحة، لكن الكلام في أن هذه المعاطات تنعقد لازمة أو تنعقد متزلزلة ويحتاج إلى ملزم، جناب الشيخ يقول لا بد من البحث في هذا النوع من المعاطات حينما يكون أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، لا بد من البحث بناء على الملك، ولا بد من البحث بناء على الإباحة، وإن كان فرض الإباحة بعيد، لكن على كل حال لأنه المعاطات فيه قولان مشهورة، قول المشهور الشهرة القدمائية على الإباحة، وشهرة المتأخرين على الملك المتزلزل، فلا بد من تتميم المسألة على كل من المبنيين. بناء على الملك جناب الشيخ يقول المعاطات، هذه المعاطات من أول الأمر تنعقد لازمة. لماذا؟ بيان الشيخ يحتاج إلى توضيح. في تعليله يقول لأن الساقط لا يعود، لأن الساقط لا يعود، هذا يحتاج إلى توضيح. شنو ما هو مراد الشيخ؟ أيضا هذا من الخارج نعلمه، نعلم هذا الأمر بأن الأموال حينما يكون في اعتبار شخص، يعني في ذمة شخص، والمال الموجود في الخارج بينهما فرق من هذه الجهة، وتلك الجهة هي أن المال الخارجي هو بنفسه معروض لعنوان المال ولعنوان الملك، إذا هم كان مضاف إلى أحد، ما كان من الواحات الأصلية، هو مال لكن يضاف هم إلى أحيانا إلى شخص يصير ملك، أحيانا لا يكون من المواحات الأصلية ولا يكون ملكا، لكن هو مال. لكن في المال الذي يثبت في الذمة وفي العهدة وفي الاعتبار، دائما هذه الذمة تحتاج إلى مالك، يعني فرض مالك للذمة، وإلى مملوك يستقر في الذمة. يعني مثلا الإنسان المديون، الإنسان المديون إذا تحلل اشتغال ذمته بالدين، ما هو معناه؟ معناه هذا، أن هذا الإنسان تستقر في عهدته مال، مال ملك لشخص، وهذا الإنسان الطرف الآخر الذي يملك ما في ذمة هذا الإنسان المديون هو الدائن، فيقولون هذا الدائن يستحق في عهدة هذا المديون كذا من المال. هذا واضح في باب الدين، هو هكذا. المقترض مثلا تكون ذمته عهدته مشغولة لشيء يساوي المال المقترض، هذا معنى الدين. لا يكون التمليك مجاني في باب القرض، يكون هناك اشتغال ذمة. ما هو معنى الاشتغال الذمة؟ يعني هناك مال مماثل أو يساوي قيمة لهذا المال المقترض، هذا المال المماثل أو المساوي قيمة يكون في ذمة لصالح ذمة أخرى. إذا اتحقق مالك ومملوك، ومملوك عليه، يعني ما المملوك عليه هو المديون الذي يملك في ذمته، والمملوك هم ما هو نفس الدين، نفس هذا المال الذي يستقر، المالك للدين هم خم معلوم هو الدائن. ثلاثة جهات لابد وأن تتوفر حتى يتحقق اشتغال الذمة. هذا واضح في باب اشتغال الذمة والعهدة. جناب الشيخ الآن يقول إذا تحقق معاطات، باع شخص هذا الكتاب بدينار، لكن لا بالدينار الخارجي، بدينار في ذمة هذا المشتري أو في ذمة نفسه، الدينار شوفوا في أي ذمة، المهم فيه إعطاء من جانب واحد، ليس فيه إعطاء من جانبين، فقط مالك الكتاب يسلم الكتاب، ذلك المشتري لا يسلم فلسا واحدا أبدا. لماذا؟ لأنه يستحق في ذمة البائع ذلك الألف تومان، أو لعله أكثر من الألف تومان اللي هو ثمن هذا الكتاب. جناب الشيخ يقول هذه المعاطات هي معاطات، لأنه فيه إعطاء ولو من طرف واحد وأخذ من طرف آخر، فإذا صدق المعاطات المقدمة الأولى، هذا أمر مسلم. هذه المعاطات بما أن أحد العوضين دين، أيضا من ناحية التمليك والتملك لا مشكلة، لأن الملكية الآنية تحصل وفرضناها في بيع الدين، هذا في أول كتاب البيع. إذن فقط الآن همنا بيان أن هذه المعاطات حينما انعقدت وأنشئت هل تكون متزلزلة بناء على الملك المتزلزل، الآن كلام لا بناء على الإباحة، أيضا يأتي حكمها، هل تنعقد لازمة هذه المعاطات أم أنه يجوز لبائع الكتاب أن يرجع ويسترد كتابه من الطرف الآخر؟ طبعا الطرف الآخر لا يسترد شيء من هذا. جناب الشيخ يقول لا يمكن هنا الحكم بتزلزل هذه المعاطاة. لماذا؟ لأن المعاطاة تزلزلها متقوما بجواز تراد العينين كما تقدم في بحث التلف. لماذا قلنا بأن التلف ملزم؟ لأنه قلنا بأن الإجماع موجود على أن المعاطاة ما دام تراد العينين ممكنا تكون متزلزلة. هذا تقدم على هذا الضوء. جناب الشيخ يقول إذا فرضنا أن هذه المعاطاة متزلزلة معناه ما هو؟ معناه أن من يسلم الكتاب يجوز له استرداد الكتاب، هذا معناه. زين، الطرف الآخر الذي كان يملك 1000 تومان في ذمة بائع الكتاب ماذا يسترد؟ لأن كل واحد من المالين لابد وأن يرجع إلى صاحبه. هو لم يسلم شيء، هو كان له في ذمة البائع 1000 تومان، كان عنده دين من قبل المعاطاة، كان دين، وذاك الدين صار ثمن لهذا الكتاب. جناب الشيخ يقول إذا فرضنا أن المعاطاة تحققت، معنى تحقق المعاطاة أن هذا الإنسان البائع صار مالكا لما في ذمة نفسه وهو الدينار وهو 1000 تومان، وهذا 1000 تومان سقط عن ذمته. هذا كان فائدة بيع الدين بعد، هذا كان فائدة هذا السقوط. فإذا فرضنا أنه بعد ساعة هذا الإنسان البائع شاء أن يسترجع الكتاب، إذا شاء أن يسترجع الكتاب ذاك 1000 تومان اللي كان في ذمة هذا البائع لابد أن يعود مرة أخرى، بلي لابد أن يعود مرة أخرى، وهذا العود محال. لماذا محال؟ لأن هذا الدينار هذا 1000 تومان قد سقط بمجرد التعاطي، في آن استقر في ملكه في ذمته وبعد سقط. إذا سقط وأردنا إعادته فإما أن يعود شخصه وإما أن يعود مثله. إعادة الشخص محال. لماذا؟ لأن هذا السقوط، يعني سقوط هذا 1000 تومان من ذمة هذا البائع، هذا الساقط ملحق بالمعدوم. يصير الساقط يعني يصير معدوم. إذا صار معدوم إعادة المعدوم هم من المحالات. لو فرضنا أن هذه المعاطاة متزلزلة وصاحب الكتاب استرد الكتاب، فلابد وأن يعود شخص ذلك 1000 تومان الذي كان في ذمة البائع يعود مرة أخرى إلى ذمته، يعني يصير مديون كما كان قبل المعاطاة مديونا. هكذا يصير. هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن هذا الدين حينما سقط بمجرد التعاطي عن ذمة هذا البائع، عود شخص هذا الساقط يكون بمنزلة عين تالفة تعود بنفسها. وهذا قد تقرر في الحكمة أن إعادة المعدوم من المحالات، لأنه إذا كان المعدوم المعاد شخص المعدوم، هذا معناه أنه يتخلل العدم بين جزئي موجود شخصي واحد، وهذا محال لا يمكن. زين، إذا اعتبرنا شخص ما يصير، لكن فليعد مثله إلى ذمة هذا المديون مرة أخرى، طب شخص ما يصير، هذا هم لا يمكن. لماذا؟ لأن اشتغال عهدة المديون بالمثل فرع إمكان اشتغال الذمة بالعين. إذا نفس العين امتنع الاشتغال بها، المثل هم بعد ما يصير أقوى من نفس العين، هذا هم يمتنع. فلذلك الشيخ يستحصل النتيجة، يقول هنا المعاطاة إذا تحققت يكون هذا الدين الذي هو أحد العوضين، دين أحد العوضين، هذا يوجب لزوم انعقاد المعاطاة، يعني لا تصير هذه المعاطاة منعقدة متزلزلة حتى ينتهي لزوم الى تنتهي الى اللزوم بالطروء الملزم، لا، هو نفس كون احد العوضين دينا يوجب انعقاد هذه المعاطاه، مثل بيع بالصيغه، بيعا لازما، هذا بناء على الملك. واما بناء على الاباحه، يقول اصلا لا معنى في مثل هذه المعاطاه للقول بالاباحه، لأن القول بالإباحة اللي القدماء كانوا يتمسكون بها دائما يفرضون المعاطاة يتحقق بين عين وعين، مثل الباقل وقطعة من الفلوس مثلا، هاي كان في أمثلتهم، أو من الماء والفلس مثلا، هذه عين هذه عين، ما كان هذا موجود. وإباحة الدين لا معنى لها، يعني إذا فرضنا أن معاطاة هذا الكتاب والثمن يكون دين، هذا يتحقق بعنوان الإباحة، ما عندنا إباحة للدين، ما عندنا، إلا إذا يصير إسقاط الدين، إسقاط الدين يصير عوض ذاك أمر آخر، إحنا كلامنا الآن في نفس المعاملة المعاطاتية، وإلا إسقاط الدين بدون معاطاتها ما يكون صحيح، لأنه من الإيقاعات الإسقاط والإبراء، إبراء المدين من المستحبات، هذا أمر جائز لا كلام فيه، لكن كلامنا الآن في المعاطاة. المعاطاة لا معنى لأن يتحقق إباحة الكتاب لهذا الشخص بإزاء إباحة الدين لهذا البائع، إباحة الدين لا معنى لها، إلا إذا كانت الإباحة بمعنى الإسقاط. فإذا فرضنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، بحثنا هذا البحث يعني قضية أنه إذا كان أحد العوضين دينان هل يوجب لزوم المعاملة أو لا يوجب لزوم المعاملة، هذا البحث يصير مجرد فرض ولا يتمشى بناء على الإباحة. جناب الشيخ يقول بعلي يمكن بعض الفقهاء بناء على الملك، طبعا لا بناء بعد على الإباحة الممتنعة، بناء على الملك البعض يتصور أنه يمكن المعاطات نفرضها لا زالت متزلزلة، يجوز رجوع هذا الذي أعطى الكتاب عن كتابه ويسترد الكتاب ويعود الدين إلى ذمته. طبعا إذا فرضنا أن جواز الرجوع يعني رجوع الدين إلى الذمة أمر ممكن، لأن الحكم الشرعي لا يمكن أن يترتب على ما هو ممتنع عقلا، هذا ما يصير، إذا أمر ممكن هو نعم لا بأس به، وأما إذا ما صار ممكن كما هو ليس بممكن، ف مسألة لزوم أو تزلزل هذه المعاطية، تزلزلها لا يكون معقول، ويفرغ الشيخ من هذا وينتقل إلى ملزم آخر، وهذا الملزم هم بفروض كثيرة لعله 8 صورة الآن جاي يذكر الشيخ بها، وهو ما إذا تحقق المعاطات بين عين وعين، بعد نخرج عن بحث الدين، لكن كل واحد من المتعاطيين نقل هذا المال الذي أخذه بالمعاطاة بالناقل اللازم، مثلا الآن تحقق التعاطي على هذا الكتاب بالدينار، هذا تسلم الدينار وذاك هم تسلم الكتاب، هذا مضى إلى السوق واشترى بالبيع بالصيغة بالدينار شيئا، هذا هم بالبيع بالصيغة اللي يكون لازم، باع الكتاب من شخص أو وقف الكتاب أو وهب الكتاب بالهبة اللازمة، أتى بعقد لازم على هذه العين، ذاك الطرف أيضا أتى بعقد لازم على تلك العين الأخرى، هل هذا الناقل اللازم المخرج للمال عن الملك يوجب لزوم تلك المعاطاة التي تحققت أم لا يوجب اللزوم؟ يعني هل يكون هذا الناقل اللازم من الملزمات أم لا زالت المعاطاة الأولية هي متزلزلة ويمكن؟ جناب الشيخ يقول هذا واضح بأن الناقل اللازم يكون موجبا للزوم المعاملة. لماذا؟ يعني لزوم المعاطاة. لماذا؟ ما هو الدليل عليه؟ يقول لأن موضوع الجواز عند القائلين بالملك وكذلك عند القائلين بالإباحة هو عبارة عن تراد العينين، هنا تراد العينين يصير محال، لأن هذا باع الكتاب بالبيع اللازم من شخص بعد ما عنده العين، هذا الشخص هم اشترى بالدينار شيء بعد ما عنده دينار، فإذا امتنع إرجاع الكتاب المأخوذ بالمعاطاة إلى من أعطى الكتاب وإرجاع الدينار إلى من أعطى الدينار، كيف يصير المعاطاة متزلزلة؟ هذا يصير تراد يصير ممتنع، والمفروض أن موضوع الجواز هو عبارة عن إمكان تراد العينين. هنا الإمكان غير متحقق، يصير امتناع. حتى إذا فرضنا أن هذا الكتاب، نشخص المثال أحسن، زيد بالمعاطات باع كتابه من عمرو بدينار، أخذ الدينار وسلم الكتاب. زين، هذا عمرو الذي أخذ الكتاب ذهب إلى السوق وباع كتابه بشخص، من شخص باعه، بعد ساعة ذهب وفسخ ذلك العقد وأخذ الكتاب مرة أخرى، صار الكتاب الآن عند المتعاطي. الآن في الساعة الأولى من النهار تحققت المعاطاة بين الكتاب والدينار، في الساعة الثانية ذهب هذا المشتري، هذا الآخذ للكتاب، باع كتابه من شخص ببيع لازم، بالبيع بالصيغة حتى يكون لازم، لكن البيع طلع بيه إما خيار مثل خيار عيب غابن أو أي شيء، أو لا بالتقايل، ماكو مانع البيع اللازم بالتقايل هم ينفسخ، ماكو مانع ينفسخ. انفسخ في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، الآن هل ذلك التزلزل الثابت للمعاطاة المتحققة في الساعة الأولى مستمرة أم قد انقطعت؟ الشيخ يقول لا، هذه هم قد انقطعت. لماذا؟ وأن عودة المال مرة أخرى إلى المتعاطيين لا يفيد في ثبوت تزلزل المعاطاة. لماذا لا يفيد؟ يقول لأنه وصف العين كونها مملوكة للمتعاطي، هذا الوصف قد انخرم، قد تغير بطروء هذا العقد الجديد على هذا المال. ولو عاد ذات المال إلى المتعاطيين، لكن وصف كون هذا المال من زمان المعاطاة إلى زمان التراد هو كونه مملوكا للمتعاطي، هذا الوصف قد تغير، لأنه في ساعة وفي برهة هذا الكتاب خرج من ملك المتعاطي إلى ملك الشخص الثالث ودخل في ملكه مرة أخرى في ساعة لاحقة. نفس تغير هذا الوصف، يعني وصف مملوكية العين للمتعاطي، هذا إذا تغير أيضا تراد العينين لا يكون جائزا، لا يكون ثابتا. لماذا؟ لأن تراد العينين ثابت بالإجماع، دائما لابد أن نأخذ بالقدر المتيقن من الدليل اللبي، ما عدا دليل لفظي يدل على أن تراد العينين ما دام ممكن المعاطاة تكون متزلزلة، حتى نأخذ بالإطلاق، لا هو دليل لبي. القدر المتيقن العينان بوصف كونهما مملوكتين من زمان التعاطي إلى زمان التراد، بهذا الوصف إذا تحقق هذا الوصف يجوز الرجوع بمقتضى الإجماع. أما بمجرد طروء حالة على هاتين العينين أو على إحدى العينين يتغير الموضوع، إذا أتغير الموضوع بعد التمسك بالإجماع على إثبات الجواز والتزلزل لا يكون صحيحاً. وصلنا إلى ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، يعني والعوض الآخر حين الخارجية كما مثلنا، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته، يملك الدين من في ذمته يعني المديون، فيسقط عنه بمجرد التملك، يسقط هو آن في آن يملك ما في ذمته فيسقط عنه. إذا سقط، والظاهر أن هذا السقوط في حكم التلف، يعني كما أن التلف يكون ملزما للمعاطاة، هذا السقوط عن الذمة أيضا يكون ملزما. لماذا أنه يسقط ويمتنع الرجوع؟ بعد بينا الوجه. لماذا في حكم التلف؟ لأن الساقط لا يعود، الساقط هنا بحكم المعدوم يصير لا يعود. طبعا هذا الرأي الصحيح، ويحتمل العود، يعني نقول ما هو المانع من أن يصير هذا الزيد المديون مرة أخرى مديونا، ثم ماذا؟ يسترد الكتاب يصير مديون بالذمة كما كان قبل المعاطاة مديون، الآن يصير مديون، يعود المال الذمي إلى الذمة مرة أخرى بعد سقوطه. هذا البعض يقول يحتمل، هذا موجود الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن التعليل الأول بعد هو يثبت ضعف هذا الاحتمال، لأن الساقط لا يعود. هذا بناء على أن تكون المحطات مفيدة للملك. فالملك هنا ينعقد لازم بعد تزلزل ما موجود. والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. يعني إذا تصورنا طبعا بكلمة ففهم يشير إلى عدم تصور إباحة الدين، ولكن لو فرضنا أن المعاطاة الإباحية تجري فيما كان أحد العوضين دينا، الحكم أيضا نفس هذا، لأن إباحة الدين يصير إسقاط للدين، هم إذا سقط الدين عود الدين مرة أخرى إلى الذمة، هم يصير من المحالات اللي ففهم إشارة إلى امتناعها. ننتقل إلى ملزم آخر. ولو نقلت العينان، عندكم في النسخ ما هو؟ بل نقلت العينان أو نقل العينين، يعني المتعاطيان نقلا العينين، ماكو فرق. المهم تحقق الناقل اللازم على هاتين العينين كما مثلت مثلا، أو على أو إحداهما، يعني نقلت إحدى العينين، ماكو فرق بالناقل اللازم، طبعا بعقد لازم. هذاك إذا نقل بالعقد الجائز مثل ما سيأتي حكمه. يعني مثل إيش؟ مثل ما إذا الآن تحقق التعاطي على هذا الكتاب بالدينار، ولكن من أخذ الدينار وهو البائع وهب الدينار لشخص ثم عاد عن هبته بعد ساعة، لم يتصرف ذلك المتهم في ذلك الدينار، هو هم يجوز له الرجوع، رجع. هذا ما هو حكم؟ هذا سيأتي. لا، الآن كلامنا فيما إذا هذا المتعاطي، هذا المتعاطي وهو زيد، باع الكتاب بالبيع بالصيغة مع إسقاط كافة الخيارات، أو لا وهبه إلى ذي رحم، يعني بالهبة اللازمة أو بالهبة المعوضة، على كل حال الناقل لازم، أو وقفه. الوقف لا، لأنه الشيخ يريد يفرض عود المال، يعني بالوقف ماكو عود، لكن في هذه الموارد العود موجود. الشيخ يقول الآن فرض كلامنا فيما إذا كان الناقل لازم، الشيخ يقول هذا فهو كالتلف، لكن التلف بوار نفس حقيقة العين الموجودة الخارجية، تشتت أجزاء المال الموجود، هذا اسم التلف. مثل هذا الكتاب وفرض واحد يمزق ورقة، ورقة يصير، هذا اسم التلف، هذا المال الموجود. أما وصف مملوكية المال، هذا الأمر الاعتباري، هذا غير قابل لأن يعود، لأنه في زمان خرج من الملك، امتنع التراد، لذلك يقول فهو كالتلف على القول بالملك لامتناع التراد. خب ما هو حكم هذا الناقل اللازم بناء على الإباحة؟ جناب الشيخ يقول بناء على الإباحة، أولا نكون انصف الحساب مع القدماء. القدماء في مسألة التصرفات في المأخوذ بالمعاطات كانوا على طائفتين، طائفة يجوزون كل تصرف في المأخوذ بالمعاطات حتى المتوقف عن الملك، طائفة مثل الشهيد الأول أعلى الله مقامه كان يصرح يقول لا يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات في خمس أو هدي أو كذا أو كذا، يعني في الأمور التي تترتب وتتوقف على الملك، هذا كان كلامهم، تقدم بالتفصيل. الشيخ يقول إذا التزمنا بناء على إفادة المعاطات للإباحة بقول الشهيد الأول، أصلا الناقل اللازم مو جائز، مو صحيح، باطل، لأنه ما إلى حق المتعاطي أن يتصرف بالناقل اللازم في المأخوذ بالمعاطات، أصلا تصرف باطل هو، إحنا كلامنا في التصرفات الصحيحة. أما إذا قلنا بالرأي الآخر الذي نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى مشهور القدماء بل إلى كل القدماء، قال من سوغ التصرفات فقد سوغ، من سوغ المعاطات فقد سوغ جميع التصرفات، هذا كان كلام الشهيد الثاني في المسالك بناء على هذا الرأي. الآن هذه المعاطات تحققت بناء على الإباحة، الإباحة هم جائزة، هذا التصرف هم جائز، يعني الناقل بالناقل اللازم هذا أيضا صحيح، لكن هنا ينتهي دور الإباحة. لماذا؟ لأن هذا المال هو موجود، ما حصل عليه تلف، هو موجود خارجي، ولكن وصف كونه مملوكا هذا لأنه بالإباحة أنتم تعلمون هم قالوا قبل التصرف المتوقف على الملك بأن يدخل المال في ملك المباح له. إذا دخل في ملك المباح له بعد ما إلى المبيح الرجوع عن معاطاته. هذاك هم بالنسبة إلى المال الآخر، كل واحد هذا المباح له ينقلب إلى المالك، يصير مالك لأنه في المآل، في بدء الأمر والمعاطاة هو مباح له، المال مباح وهو مباح له، ولكن بالمآل يعني إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك، فقلنا من باب الجمع بين الأدلة آن قبل هذا التصرف المتوقف على الملك يتملك المال حتى يقع التصرف في ملكه. طب إذا صار وصف المال وهو كونه للمعطي قد تغير، لأنه حينما تحققت المعاطاة كان المال مملوكا للمعطي، حين العقد اللازم حينما يتحقق على هذه العين المال صار ملكا للآخر، يعني للمتعاطي الآخر الذي تصرف. وصف المال وهو كونه ملكا للمعطي قد تغير، إذا تغير هم نفس الكلام اللي كان بناء على الملك، وصف الملكية حينما تتغير لا يمكن إثبات تزلزل المعاطاة. لماذا؟ لأن القدر من دليل التزلزل هو الإجماع على تراد العينين بوصف كونهما مملوكين للمتعاطيين. إذا ما كانتا مملوكتين للمتعاطيين يعني كل منهما صار ملكا للآخر، هذا الوصف ينتفي، إذا انتفى لا يجوز التراد. وكذا على القول بالإباحة، طبعا إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة، وأما إذا صرنا مثل الشهيد الأول الذي منع من التصرفات الناقلة أصلا لا مجال لهذا البحث، هو أصلا كل التصرفات باطلة تصير، هذا لا كلام فيه. لكن إذا عممنا التصرفات الجائزة نعم هذا البحث يأتي. هذا بالنسبة إلى الملك وبالنسبة إلى الإباحة. زين الآن إذا فرضنا، أقرأ ولو مقدار سطر واحد حتى لن تأخر هذا المقدار واحد، ولو عادت العين، الآن إذا فرضنا أن هذا الناقل اللازم تحقق ولكن عادت العين مرة أخرى إلى المتعاطي، مثال عرفت بخدمتكم، في الساعة الأولى باع هذا الكتاب بالدينار، المشتري باع هذا الكتاب من شخص ثالث في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة فسخ ذلك البيع اللازم وانتقل إلى المتعاطي مرة أخرى، في الساعة الرابعة يجوز فسخ المعاطاة التي تحققت في الساعة الأولى أم لا؟ الشيخ يقول لا. لماذا؟ لأن وصف العين وهي المملوكية المستمرة من زمان التعاطي إلى زمان الرجوع هذا قد تغير وانتفى فلا يجوز. ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك. لماذا نقول بالجواز؟ لإمكانه، لأن التراد ممكن باعتبار أن العين موجودة فيمكن التراد، فيستصحب يعني قبل تحقق هذا الناقل اللازم قطعا كان الجواز ثابت بمقتضى الإجماع، بعد تحقق الناقل اللازم وفسخ هذا الناقل اللازم نحن نشك في أن ذلك التراد الجائز قد انعدم وتغير أم أن الجواز مستمر، نستصحب الجواز. قبل الناقل اللازم نفس الإجماع يدل على الحكم الواقعي وهو جواز التراد، بعد تحقق الناقل اللازم ثم فسخ هذا الناقل اللازم نشك في أن ذلك الجواز الثابت بمجرد المعاطاة موجود مستمر أم قد انقطع، نستصحبه لا تنقض اليقين بالشك، لأنه من موارد الشك في الرافع أو رافعية الموجود فلا مانع. هذا أحد الوجهين. الوجه الآخر طبعا لا، أنه لا مجال للاستصحاب، فيستصحب ذلك الجواز وعدمه، ففي جواز وفي عدمه، يعني عدم الجواز، عدم جواز التراد. لماذا؟ لأنه لا مجال للاستصحاب هنا. لماذا لا مجال للاستصحاب؟ لعدم إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا لا يحرز وحدة الموضوع؟ يقول لأن المتيقن من مورد الإجماع وهو جواز التراد أين؟ لأن المتيقن من التراد يعني الثابت بالإجماع هو المحقق، يعني التراد المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، المالك يعني المالك الفعلي وهو المتعاطي. خب، والمفروض أنه قد تغير وخرج المال عن ملكه ولو عاد مرة أخرى. وفي جواز وجهان، ففي الجواز وعدم الجواز وجهان. أجودهما العدم، أجودهما العدم. لماذا؟ اقتصارا في مورد دليل الجواز على المتيقن منه، وهو بقاء العينين على ما كانتا عليه حين التعاطي إلى زمان التراض، والمفروض أنه حصل التغير هنا. أجودهما العدم إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم. أصالة اللزوم اللي هي أصل يخيم على كل العقود. ذلك يعني العدم، عدم، العدم هنا. من الدليل تعرف، من الدليل تعرف، شوف شلون جاي يستدل على ذلك. يقول إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراضي بقول مطلق، يعني كما يثبت في الهبة، لا، بل المتيقن منه غير ذلك. غير ذلك يعني ما إذا كان وصف المملوكية أيضا باقيا، فالموضوع غير محق. هسه ما يكون 100% الموضوع منتفي، لا، هو عدم إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة المشكوكة كافي لمنع جريان الاستصحاب. فلا، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. هذا بناء على الملك إذا تحقق الناقل اللازم وحال، وكذا على القول بالإباحة. هذا هم حكم واضح. لماذا؟ لأنه هنا بناء على الإباحة وجواز كل تصرفين، المال أصلا يصير ملكا للمتصرف، للآخر، للمباح له. فكيف يجوز التراد بعد؟ هنا كان وصف الإباحة، هنا وصف الملك يصير. هذا بعد أشد إشكالا. وكذا على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل، الناقل اللازم، يكشف عن سبق الملك للمتصرف، فيرجع المال بالفسخ إلى ملك الثاني، يعني هذا المتصرف المباح له، فلا دليل على زواله. شلون احنا بالتوراة انه نريد نثبت الجواز، ما هو الدليل على جواز التراض حينئذ؟ بل الحكم هنا يعني بناء على الإباحة، او لا يعني منه، يعني من القول بالملك، منه يعني من القول بالجواز على القول بالملك، من ما عفوا، بل الحكم هنا يعني بناء على الإباحة، او لا من عدم الجواز بناء على القول بالملك. لماذا؟ أولى لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب. إحنا بناء على الإباحة ما كان عندنا جواز التراد، جواز التراد دائما يصير في الملك. هناك كان ملك وقلنا الموضوع متعدد، هنا أصلا جواز التراد ما كان، ما كان مال مباح هو مباح يجوز استرداده. الملك هنا الإباحة انقطعت وتغير بالملك صار حتى يستصحب. بل المحقق أصلا، هذا بعد إن شاء الله غدا نكمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم إن شاء الله من المحسنين، جزاكم الله خيرا.